الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو قطر الندى، مع شرحه لجمال الدين أبي محمد بن هشام الأنصاري رحمه الله، لنفتتحه بهذا التاريخ. وقد أنهينا والحمد لله رب العالمين كتاب الطرة على لامية الأفعال الأصل لابن مالك رحمه الله، وزيادات للحسن بن زين قد أنهيناه، وكذلك أضفنا إليه أو بعده قرأنا مثل كتاب الفصيح مع قراءة في شيء من نظمه لابن المرحل، وها نحن كذلك في هذا الموعد ولو بتأخر قليل نفتتح، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق هذا الكتاب النافع المفيد الذي هو كتاب قطر النداء لابن هشام. ورأيت قبل البدء فيه أن أقدم بمقدمة تنبه من حضر معنا على فائدة اللغة العربية وضرورتها لمن يريد أن يكون له نصيب من علوم الشريعة. هذه اللغة التي كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: إلا بلسان قومه. ومعلوم أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختص كل واحد منهم بالأمة التي أرسل لها، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رويه أبي ذر، قال: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. واختص نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم بأفصح اللغات وأبينها وأصرحها في الدلالة على المقصود، ليكون قاطعا للعذر ومقيما للحجة. قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية، عن هذه الآية في تفسيره: اجتمعت القرآن الكريم فضائل فاخرة، فإنه أفضل كتاب أنزل، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل أمة، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي. ويضاف إلى هذا مزايا أخرى، أن هذه اللغة هي الأطول عمراً، لأن ما دام الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه تبارك وتعالى فقد تكفل بحفظها، وهي أغزر مادة تزيد موادها على 100,000 سوى المشتقات، وأنها كذلك أبلغ في مراعاة المقصود. ومما يروى من الآثار، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتعلمها، كما قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ويروى عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع أعرابيا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. هذا طبعا يكون فيه ما يكون، لأنه سوف تكون بالجر هكذا كأنه عطف على المشركين، يكون الله عز وجل تبرأ منهم حتى من رسوله. إذن فتضاف هذه الإشارة إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليصير تعلم اللغة العربية مما سنه الخلفاء الراشدون. وإن سلم أنه ليس كذلك، فقاعدة المصالح تعم علوم العربية، أي تكون من قبيل المشروع. لذلك قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا ضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين. إذن فاللغة العربية تجري من العلوم الشرعية مجرى الوسائل، كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك. لذلك لا ينبغي لطالب علم أن يتخطاها إلى غيرها من العلوم، وذلك بعد أن يتعلم ما لا يسع جهله مما فرض الله من أحكام دينه. وإن كان السيوطي رحمه الله جعل طلبها من فروض الكفايات، فإن الشافعي جعله من الفروض العينية كما في المزهر في أول النوع 41: وأول وأولى ما يجب تحصيله من العلوم عند ابن هشام كما جاء في مقدمة مغني اللبيب، إذ قال: إن أولى ما تقترح القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنها الوسيلة إلى السعادة الأبدية، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم باللسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها. ومما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برص لا رأس له. ووصل الأمر بجماعة من السلف منهم ابن عمر إلى أنهم كانوا يضربون أولادهم، كانوا يضربون أولادهم على اللحن. ورجح الوجوب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عندما قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأنه يرى وجوب تعلمها سيما على من يريد أن يتضلع في علوم الاجتهاد. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. والشيخ الألباني رحمه الله كذلك جعل معرفتها أولى من حفظ كتاب الله، حيث قال حفظ القرآن الكريم من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فلا يجب على كل فرد مسلم حفظ القرآن الكريم لعدم الدليل بذلك. قال في موضع آخر رحمه الله: تعلم اللغة العربية هو أمر واجب، لما هو مقرر عند العلماء أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية، أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لعدم وجود الدليل الشرعي الموجب لذلك. وبعضهم عقد هذا الحكم كما قال بعض، قال: حفظ اللغات علينا فرض كحفظ الصلاة، فليس بحفظ الدين، فليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. إذن فالأولى بل الواجب على طالب العلم في سبيل طلبه أن يجعلها، أي اللغة العربية، أن يجعلها سلما. ومن ثم قال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما، وماذا يضيره في ذلك وهو يعمل بنصيحة عمر التي كتبها إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. أعرب القرآن ليس معنى الإعراب الذي نحن نقول فاعل مفعول مبتدأ وخبر ونحو ذلك، وإنما المراد به الإبانة، الإبانة والتكلم به على الصفة التي تكلم بها العرب أهل اللسان. قال: وهو الذي أمر به، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة وجميع ما يحتاج إليه، لأن الدين أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله. فطالب العلم إن لم يعمل بهذه النصيحة فحري ألا يوثق بنقله، ألا يوثق بنقله وعزمه أو بعلمه، ولم يبعد النجعة اليوسي عندما منع الخرشي من الإجازة عندما وجده يلحن في صحيح البخاري. وأما أبو الأشبال أحمد الشاكر رحمه الله فقد تعقب كلام السيوطي رحمه الله بتفنيد ما ذهب إليه من تفضيل الاشتغال بالفقه قبل كتابة الحديث، فقال رحمه الله: وعندي، أي قال أبو الأشبال متعقبا السيوطي فيما قال، قال: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصحهم وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه من الباعث الحديث. وليس بعيدا عن الصواب ما أنشده محمد فارب المتالي الشنقيطي، قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. ولينظر هل من القول، أو عفوا، هل ينظر هل هو من الغلو في الحق قول ابن الطلبة كذلك ليعقوب الشنقيطي في ديوانه: أول واجب على من كلف تعلم اللغة حتى يعرف معنى الإله باللسان العربي لأنه مفتاح نيل العرب. قال: أول واجب على من كلف تعلم اللغة حتى يعرف معنى الإله، والمقصود ليس التعلم وإنما القدر الذي يعرفه حتى معنى كلمة الإله على الأقل، معنى الإله باللسان العربي لأنه مفتاح نيل العرب. قال: والازدياد منها محمود على كل حال، ازدياد منها أي من اللغة العربية محمود. قال الشافعي رحمه الله: وما ازداد، والنقولات عن الشافعي إن كانت من الرسالة أو بواسطة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه. نعم، إلا في الحالة التي يؤدي التوسع فيها إلى الشغل عما هو أهم منها، فإنه يكره لذلك. قالوا إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، أي يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. إذن هذا التوسع المشغل هو الذي حكم عليه بالحرمة ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره. فأقل أحواله إذن الكراهة، كما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان ينكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، فقال ويشغل عما هو أهم منه، أي غريب اللغة يقصد. وربما بعضهم على كل حال بسبب تضلعه في العربية كان مع ذلك شيء من الكبر، حتى خيل لهم إبليس أنهم من علماء الإسلام، لأن النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العظيم. وقد اعترف بذلك أحدهم فنظم هذا المعنى فقال شغلت بالنحو والبيان وإنهما لساحران. والخلاصة أن إنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل ليس بمهم مع ترك المهم، لكن لو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. وليس من التوسع أن يجتهد الطالب في العربية إلى الحد الذي يرق به طبعه، أن يتعلم ويتضلع ويتوسع في العربية بحيث يرق طبعه، بمعنى يصير على طبع يشبه ما كانت عليه العرب في حسن الإدراك والرهافة، رفعة الحس واللطافة والتقاط النكت. قال ويدق فهمه، فإن هذا المطلوب كما قال الشافعي فيما نقله عن الربيع بن سلمان، من حفظ الحديث عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصن العلم. هذه الرقة التي تستخرج بها المعاني من الألفاظ هي التي قال عنها ابن القيم عليه رحمة الله، ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع لا تتأتى مع غلظ القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الإسرار التي تدق على أكثر العقول. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه. هذه الرقة التي نبهت العلامة حسن خان رحمه الله على أسرار سورة الفاتحة، فذهب يتتبع مواضع التوحيد فيها فوجدها تبلغ 30 موضعا، ساقها في الجزء الأول من كتابه الدين الخالص، وتعقبها بقوله فهذه 30 دليلا مستفادة، فهذه 30 دليلا مستفادة من سورة الفاتحة، باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآلية وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة. ثم زاد قائلا وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على ما تقتضي اللغة العربية وبحسب ما تقتضيه علومها التي دونها الثقات ورواها العدول الأثبات الذين كانوا أئمة الدين وخدمة الشريعة، خدمة الشرع المبين. إذن فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله. وهذا الذي ذكرناه كذلك اتفق رأي ابن جني مع هذا، فبوب لما يشبه هذا المبحث بعنوان في كتاب الخصائص، بعنوان ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، ما يؤمنه علم العربية، ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، بمعنى كما تقدم من كلام الشاطبي رحمه الله، أو سويت كلام الشاطبي، أن أهل البدع تخرصوا على اللغة العربية وادعوا عليها ما ليس فيها، فكان ما كان من وقوعهم في كثير من الانحرافات العقدية بسبب ضعفهم في العربية. قالوا وأردت إثراءه بمزيد، قال ابن جني وأردت إثراءه بمزيد من الأمثلة لدعم ما ذهب إليه هو وغيره من العلماء، فقال رحمه الله اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه وضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليه الجنة والنار من حواشيها وأحنائها. واعتبر الشاطبي رحمه الله أن من مآخذ أهل البدع أو من مآخذ على أهل البدع تخرصوا مع الكلام في القرآن والسنة العربية مع العلو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالخوارج عندما جهلوا قاعدة العرب في لغتها أنه ما من عموم إلا وخصص، فتمسكوا بعموم قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقالوا لا تحكيم، وأعرضوا عن قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. بل ربما يعني الجهل بالعربية قد يوقع صاحبه في الكفر وهو لا يشعر، بل بعض العلماء أوجب الإعراب في الأدعية والأذكار كما قال الخطاب رحمه الله، ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد. ومثل بعضهم بإياك نعبد وإياك نستعين، فإذا خففت إياك فإنه معناها سوف يشتبه ويلتبس بإيا الذي هو ضياء الشمس، وإن كان إياك بتخفيف أيضا ثبت أنه أيضا عربية لكنه لم يقرأ به. إذن صمام الأمان من هذا القطع أن يتعلم المرء من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يصحح نطقه بالأذكار ويتلو القرآن. نعم. وللعلماء في هذا النصائح. ويشتد الخطر إذا كان جاهل بالعربية من نقلة الشرع ورواة الحديث. لذلك كان الأصمعي رحمه الله مما ينقل عنه أنه قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وكأن عبد الله بن حجر إبراهيم قصد إلى عقد هذا المعنى المنثور عندما قال وخوفوا اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديدي ومثله مصحف واندفع بالنحو والأخذ من الذي وعى. إذن كأنهم يشيرون بذلك إلى حديث من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وأختم هنا بكذلك ما يروى عن بعض الشناقط أنه كان يقول: لا يولم الضرب ممن لا يميز بالزيجون يدعون والهندات يدعون. ولم يزل اللحن عار ومسبة يسعى من وصم بها في إزالتها عن نفسه ولو بغمط الناس بطل الحق. وتأمل ما جرى من شعر النقائض بين شاعرين شنقيطيين، وأحدهما يقال الذيب شاعر قبيلة من قبائلهم، وآخر من يسمى مومو بن عبد الحميد، وهو كذلك أحد علماء الشناقطة. عندما مر الذيب بمحضرة يحضيه ابن عبد الودود، وطلب من التلاميذ أن يعربوا له أبياتا من الرجز ضمنها طلبا منه أن يجعلوا قراه لبن الإبل، وهي: هل تعربوا لي يا تلاميذ الخلط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. إذن فأتاه تلميذ بلبن ناقة فورا وقال: على البديهة يا من نأى مزار داره وشط، أبشر إذا جن الظلام واختلط بنزل ليس يراه من فرط، فإننا لرحل طارق محط وحذفها للجزم والنصب فقط. إذن كأنه يشير لأنه أخطأ عندما قال هل تعربوا، هكذا هل تعربوا، ولم يقل هل تعربون، فأشار إليه قال وحذفها معناها أبشر بأننا نعطيك ما أردت، أبشر إذا جن الظلام واختلط بنزل ليس يراه من فرط، فإننا لرحل طارق المحط وحذفها للجزم والنصب فقط. وفي الأبيات إشارة إلى لحن الشاعر الضيف، فلم يعجبه التلحين فرد بأبيات، هذه الأبيات صارت كأنها شعر. بعد ذلك وقع ما وقع بينهم من التهاجي والتراشق، ولا يدرى إلى أين انتهت بهم. إذن هذا إنما ذكرته على كل حال لعل بعض إخواننا أن يكون عنده، أو لعله كذلك تقوى رغبته في أن يقدم على هذا الكتاب، وهو يريد أن يجتهد في تحصيل ما ذكره المؤلف رحمه الله فيه من الأحكام المتعلقة بالعربية. نعم. ونقرأ على الأقل اليوم مقدمة الكتاب. قال رحمه الله: وقبل ذلك أريد أن أعرج فقط بشيء من التعريف بمؤلف الكتاب، وهو ابن هشام رحمه الله صاحب الكتاب الذي هو قطر الندى، وصاحب الشرح كذلك عليه. واسمه رحمه الله الإمام العالم العلامة عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، الملقب بجمال الدين والمكنى بأبي محمد. أما على كل حال ابن هشام، عندما نذكره جيد أن نقول الأنصاري، حتى نخرج من كذلك سمو ابن هشام اللخمي وابن هشام كذلك، وكل على كل حال هو متأخر عنهم جميعا، حتى ابن هشام صاحب السيرة. فعندما نقول الأنصاري يخرجون جميعا. عالم من علماء العربية، ولد في القاهرة سنة 708 للهجرة، ونشأ فيها وترعرع فيها وشب على طلب العلم، وله رحمه الله كأي عالم من العلماء شيوخ، كان شافعيا يقال أنه، ثم بعد ذلك تحنبل، أي صار على المذهب الحنبلي في الفقه. من شيوخه رحمه الله ابن السراج، ومن شيوخه أيضا التبريزي، هؤلاء كلهم علماء، والفاكهاني وكذلك ابن جماعة وأيضا أبو حيان، وله أيضا رحمه الله أيضا خلف تلامذة منهم، ولا أنسى كذلك أن من شيوخه أيضا ابن المرحل شهاب الدين. وأما تلامذته فله أيضا رحمه الله تلامذة، فهو رحمه الله أفاد بنفسه وبتلامذته كذلك، منهم جمال الدين إبراهيم بن محمد اللخم، وكذلك جمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري، وإبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوي. والعلماء على كل حال لهم فيه كلمات تدل على تقدمه وعلى أنه من المحققين، ومن أروعها ما قاله ابن خلدون رحمه الله فيه عندما قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر. ما زلنا ونحن بالمغرب، بلاده إذن بالمغرب، وبلغه هذا الخبر الذائع الشائع، قال: نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. أنحى من سيبويه. إذن فهذا بعض ما يكون من كلام العلماء في بيان مكانته ومنزلته رحمه الله. ألف هذا الكتاب الذي هو قطر الندى، وهكذا لا يزال العلماء يبلغ بهم العلم ما يبلغ، ولكنه ليس ذلك مانعا أن يؤلفوا لصغار الطلبة كتبا تناسب مستواه. فكتابه هذا مقدمة كما سوف يعبر هو رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو، بمعنى يذكر به، تذكرة أبي عمرو، المقصود بأبو عمرو هنا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو الإمام، إمام في القراءة وفي العربية كذلك. وسيبويه الذي هو كذلك إمام في النحو معروف، والخليل بن أحمد الفراهي للشيخ سيبويه، والفراء، تذكرة هؤلاء جميعا بمعنى يذكر بهم ويذكر بما كانوا عليه من التضلع والمعرفة بهذا العلم. جمال الدين هذا لقبه أبو محمد، كنيته عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري. إذن قلت هذا إنما هو قيد يخرج به كل من سمي بابن هشام كصاحب السيرة أولا القديم الذي كان قد لخص سيرة ابن إسحاق، ويخرج كذلك ابن هشام الخضراوي، ويخرج أيضا ابن هشام اللخمي. فابن هشام الأنصاري هذا هو المعروف بالنحو، وله هذا الكتاب وكتب أخرى سوف أذكرها. إذن قال رحمه الله، قال ابن هشام: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرات والحجج المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. وبعد فهذه نكت. وبعد إذن أولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله تبارك وتعالى على عادة العلماء في تأليفهم وفي خطبهم وفي دروسهم أن يبدأوا بحمد الله عز وجل. وحمد الله كما معروف على كل حال هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر صفاته تبارك وتعالى محبة وتعظيما. وذكر من صفات الله عز وجل، قال: رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. معناه كأنه شبه البلاغة بأنها لها نطاق، والنطاق إنما هو ما يشبه مئزر تشتد به المرأة في نصفها كأنها نوع من التشمير والاستعداد لممارسة العمل. قال بالآيات الباهرات والحجج المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله صلى الله كذلك وسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم الهادين وأصحابه الذين شادوا من التشييد بمعنى بنوا بناء رفيعا عاليا، شادوا الدين وشرف صلى الله عليه وشرفه وكرمه وعظمه. وبعد هكذا بضمها ضمة بناء، كان حذف ما تضاف إليها متضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فهذه واحدة من أحوال أربعة تكون البعد. ولكن قوله فهذه لإتيان بالفاء هنا نعم يشعر بأن بعد كما قيل أنها نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء ومهما على أنها من أدوات الشرط، لذلك وقعت الفاء هنا في حيز بعد، وبعد كأنها واقعة يعني في جواب شرط محذوف مقدر، ما دامت بعد نائبة عن ما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، تقدير الكلام مهما يكن من شيء فهذه نكت، فهذه نكت. نعم، وضامن يقصدون على كل حال بالنكت، وسوف يتكرر الكلام عن النكت، نكت فلان نكت، وثلاثيها نكت هكذا. وتقال في الأصل كلمة نكت تقال للشخص مثلا يأتي بالقضيب ويغمز به الأرض ويؤثر به الأرض فيقال نكت، وصار يستخدم كلمة النكت لللطائف التي يستخرجها والمعاني الدقيقة التي لا يدل ربما عليها اللفظ وإنما تستخرج استخراجا من الكلام، فيقال لهذا النوع نكت. قال وبعد فهذه نكت حررتها معناها، والتحرير طبعا هو تخليص الألفاظ من كل ما يشوبها. قال حررتها على مقدمتي، إذن كتابه الذي هو قطر الندى مقدمة، على مقدمتي المسمات بقطر الندى، قطر الندى وبل الصدى. والعنوان على كل حال يشعر بأنه مقدم، القطر نعرف القطر على كل حال يسمى ما يتقاطر من الماء من السماء وما يقال القطر، يكون في شكل قطرات. والندى تقال لي أيضا ما يكون من بلل في الأرض، والبل كذلك من البلل، قل يبتل المكان بمعنى أصابه ماء. والصدى المراد به طبعا العطش، قطر الندى وبل الصدى. إذن العنوان قلت مشعر ومفيد بأنه الكتاب هذا إنما هو مقدمة، تسميته بقطر الندى وبل الصدى يشعر بأن الكتاب إنما هو مقدمة، وأن من أراد أن يتطلع في علوم العربية فليبدأ بغيره أم هو دونه، ثم بعد ذلك يطلب الزيادة فيما زاد عليه من الكتب التي هي أوسع منه. قال رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها على مقدمتي المسمات بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها عن هذه النكت ترفع عنها الحجاب، والحجاب إذا ارتفع طبعا حصل الوضوح والظهور، كاشفة لنقابها فهي كالمتنقبة، والنقاب طبعا ربما يستر جزءا كبيرا من الوجه، والوجه هو الذي يعرف به الشخص، مكملة لشواهدها. والشواهد سوف يأتي كذلك بيانه أن الشواهد هو الذي يؤتى به لإثبات القاعدة، كما أن المثال يؤتى به لتوضيحها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها. إذن يمكن للشخص أن يقتصر على هذه المقدمة ويقول يكفيني من عربية هذا القدر، لأني أصلا لا أطلب يعني في العربية أو في علوم الشريعة مستوى عاليا، وإنما أريد فقط أن أكون على قدر من المعرفة بالعربية يؤهلني لأني أفهم شيئا من كتاب الله عز وجل. قال: وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها. الأصل الذي هو قطر الندى ينفع أي بهذا الشرح، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونكتفي قلت بهذا المقدمة، وموعدنا القادم سوف يكون إن شاء الله يوم السبت، على أنه غدا كما قلت عندنا أيضا شرح أو تعليق على أو قراءة في كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله. وتبقى مواعيدنا أعيد كذلك وأكرر على أنها يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء على الساعة 5:30 بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو قطر الندى، مع شرحه لجمال الدين أبي محمد بن هشام الأنصاري رحمه الله، لنفتتحه بهذا التاريخ. وقد أنهينا والحمد لله رب العالمين كتاب الطرة على لامية الأفعال، الأصل لابن مالك رحمه الله، والزيادات للحسن بن زين قد أنهيناه، وكذلك أضفنا إليه أو بعده قرأنا بعض قرأنا مثل كتاب الفصيح مع قراءة في شيء من نظمه لابن المرحل. وها نحن كذلك في هذا الموعد، ولو بتأخر قليل، نفتتح ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق هذا الكتاب النافع المفيد الذي هو كتاب قطر النداء لابن هشام. ورأيت قبل البدء فيه أن أقدم بمقدمة تنبه من حضر معنا على فائدة اللغة العربية وضرورتها لمن يريد أن يكون له نصيب من علوم الشريعة. هذه اللغة التي كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: إلا بلسان قومه. ومعلوم أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختص كل واحد منهم بالأمة التي أرسل لها، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رويه أبي ذر، قال: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، واختص نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم بأفصح اللغات وأبينها وأصرحها في الدلالة على المقصود، ليكون قاطعا للعذر ومقيما للحجة. قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ السعد رحمه الله في هذه الآية، عن هذه الآية في تفسيره: اجتمعت القرآن الكريم فضائل فاخرة، فإنه أفضل كتاب أنزل، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل أمة، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي. ويضاف إلى هذا مزايا أخرى، أن هذه اللغة هي الأطول عمرا، لأن ما دام الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه تبارك وتعالى فقد تكفل بحفظها، وهي أغزر مادة تزيد موادها على 100,000 سوى المشتقات، وأنها كذلك أبلغ في مراعاة المقصود. ومما يروى من الآثار، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتعلمها، كما قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء السلف المستقيم. ويروى عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع أعرابيا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. هذا طبعا يكون فيه ما يكون، لأنه سوف تكون بالجر هكذا كأنه عطفه على المشركين، يكون الله عز وجل تبرأ منهم حتى من رسوله. إذن فتضاف هذه الإشارة إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليصير تعلم اللغة العربية مما سنه الخلفاء الراشدون. وإن سلم أنه ليس كذلك، فقاعدة المصالح تعم علوم العربية، أي تكون من قبيل المشروع. لذلك قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا ضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين. إذن فاللغة العربية تجري من العلوم الشرعية مجرى الوسائل، كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك. لذلك لا ينبغي لطالب علم أن يتخطاها إلى غيرها من العلوم، وذلك بعد أن يتعلم ما لا يسع جهله مما فرض الله من أحكام دينه. وإن كان السيوطي رحمه الله جعل طلبها من فروض الكفايات، فإن الشافعي جعله من الفروض العينية كما في المزهر في أول النوع الحادي والأربعين، وأول وأولى ما يجب تحصيله من العلوم عند ابن هشام كما جاء في مقدمة مغني اللبيب، إذ قال: إن أولى ما تقترح القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنها الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم باللسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها. ومما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له. ووصل الأمر بجماعة من السلف منهم ابن عمر إلى أنهم كانوا يضربون أولادهم، كانوا يضربون أولادهم على اللحن. ورجح الوجوب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عندما قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأنه يرى وجوب تعلمها سيما على من يريد أن يتضلع في علوم الاجتهاد. ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. والشيخ الألباني رحمه الله كذلك جعل معرفتها أولى من حفظ كتاب الله، حيث قال: حفظ القرآن الكريم من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فلا يجب على كل فرد مسلم حفظ القرآن الكريم لعدم الدليل بذلك. وقال في موضع آخر رحمه الله: تعلم اللغة العربية هو أمر واجب، لما هو مقرر عند العلماء أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية، أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لعدم وجود الدليل الشرعي الموجب لذلك. وبعضهم عقد هذا الحكم كما قال بعض: قال: حفظ اللغات علينا فرض كحفظ الصلاة، فليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. إذن فالأولى بل الواجب على طالب العلم في سبيل طلبه أن يجعلها، أي اللغة العربية، أن يجعلها سلما. ومن ثم قال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. وماذا يضيره في ذلك وهو يعمل بنصيحة عمر التي كتبها إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. أعرب القرآن ليس معنى الإعراب الذي نحن نقول فاعل فور مبتدأ وخبر ونحو ذلك، وإنما المراد به الإبانة والتكلم به على الصفة التي تكلم بها العرب أهل اللسان. قال: وهو الذي أمر به، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة وجميع ما يحتاج إليه، لأن الدين أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله. فطالب العلم إن لم يعمل بهذه النصيحة فحري ألا يوثق بنقله، ألا يوثق بنقله وعزمه أو بعلمه. ولم يبعد النجعة اليوسي عندما منع الخرشي من الإجازة عندما وجده يلحن في صحيح البخاري. وأما أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله فقد تعقب كلام السيوطي رحمه الله بتفنيد ما ذهب إليه من تفضيل اشتغال بالفقه قبل كتابة الحديث، فقال رحمه الله: وعندي، أي قال أبو الأشبال متعقبا السيوطي فيما قال، قال: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصحهم وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من الباعث الحديث. وليس بعيدا عن الصواب ما أنشده محمد فارب بن متالي الشنقيطي، قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. ولينظر هل من القول أو عفوا هل ينظر هل هو من الغلو في الحق قول ابن الطلبة كذلك ليعقوب الشنقيطي في ديوانه: أول واجب على من كلف تعلم اللغة حتى يعرف معنى الإله باللسان العربي، لأنه مفتاح نيل العربي. قال: أول واجب على من كلف تعلم اللغة حتى يعرف معنى الإله. المقصود ليس التعلم وإنما القدر الذي يعرفه حتى معنى كلمة الإله على الأقل، معنى الإله باللسان العربي لأنه مفتاح نيل العربي. قال: والازدياد منها محمود. على كل حال الزياد منها أي من اللغة العربية محمود. قال الشافعي رحمه الله: وما ازداد، والنقولات عن الشافعي إن كانت من الرسالة أو بواسطة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه. نعم، إلا في الحالة التي يؤدي التوسع فيها إلى الشغل عما هو أهم منها، فإنه يكره لذلك. قالوا إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، أي يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. إذن هذا التوسع المشغل هو الذي حكم عليه بالحرمة ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره. فأقل أحواله إذن الكراهة، كما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان ينكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، فقال: ويشغل عما هو أهم منه، أي غريب اللغة يقصد. وربما بعضهم على كل حال بسبب تضلعه في العربية كان مع ذلك شيء من الكبر، حتى خيل لهم إبليس أنهم من علماء الإسلام، لأن النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العظيم. وقد اعترف بذلك أحدهم فنظم هذا المعنى فقال: شغلت بالنحو والبيان وإنهما لساحران. والخلاصة أن إنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل ليس بمهم مع ترك المهم، لكن لو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. وليس من التوسع أن يجتهد الطالب في العربية إلى الحد الذي يرق به طبعه، أن يتعلم ويتضلع ويتوسع في العربية بحيث يرق طبعه، بمعنى يصير على طبع يشبه ما كانت عليه العرب في حسن الإدراك والرهافة، رفعة الحس واللطافة والتقاط النكت. قال: ويدق فهمه. فإن هذا المطلوب كما قال الشافعي فيما نقله عن الربيع بن سليمان: من حفظ الحديث عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يسن نفسه لم يسنه العلم. هذه الرقة التي تستخرج بها المعاني من الألفاظ هي التي قال عنها ابن القيم عليه رحمة الله: ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع لا تتأتى مع غلظ القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الإسرار التي تدق على أكثر العقول. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه. هذه الرقة التي نبهت العلامة حسن الصديق حسن خان رحمه الله على أسرار سورة الفاتحة، فذهب يتتبع مواضع التوحيد فيها فوجدها تبلغ 30 موضعا، ساقها في الجزء الأول من كتابه الدين الخالص، وتعقبها بقوله: فهذه 30 دليلا مستفادة، فهذه 30 دليلا مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآلية وداخلة فيما تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة. ثم زاد قائلا: وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على ما تقتضي اللغة العربية وبحسب ما تقتضيه علومها التي دونها الثقات ورواها العدول الأثبات الذين كانوا أئمة الدين وخدمة الشريعة خدمة الشرع المبين. إذن فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله. وهذا الذي ذكرناه كذلك اتفق رأي ابن جني مع هذا، فبوب لما يشبه هذا المبحث بعنوان في كتاب الخصائص بعنوان: ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. ما يؤمنه علم العربية، ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، بمعنى كما تقدم من كلام الشاطبي رحمه الله أو سويتي كلام الشاطبي أن أهل البدع تخرصوا على اللغة العربية وادعوا عليها ما ليس فيها، فكان ما كان من وقوعهم في كثير من الانحرافات العقدية بسبب ضعفهم في العربية. قالوا: وأردت إثراءه بمزيد، قال ابن جني: وأردت إثراءه بمزيد من الأمثلة لدعم ما ذهب إليه هو وغيره من العلماء، فقال رحمه الله: اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه وضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها وعرضت عليه الجنة والنار من حواشيها وأحنائها. واعتبر الشاطبي رحمه الله أن من مآخذ أهل البدع أو من مآخذ على أهل البدع تخرصوا مع الكلام في القرآن والسنة العربية مع العلو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالخوارج عندما جهلوا قاعدة العرب في لغتها أنه ما من عموم إلا وخصص، فتمسكوا بعموم قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقالوا: لا تحكيم، وأعرضوا عن قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. بل ربما يعني الجهل بالعربية قد يوقع صاحبه في الكفر وهو لا يشعر. بل بعض العلماء أوجب الإعراب في الأدعية والأذكار كما قال الخطاب رحمه الله. ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى وبعدمه يختل ويفسد. ومثل بعضهم بإياك نعبد وإياك نستعين، فإذا خففت إياك فإنه معناها سوف يشتبه ويلتبس بإيا الذي هو ضياء الشمس. وإن كان إياك بتخفيف أيضا ثبت أنه أيضا عربية لكنه لم يقرأ به. إذن صمام الأمان من هذا الإخطاء أن يتعلم المرء من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يصحح نطقه بالأذكار ويتلو القرآن. نعم، وللعلماء في هذا النصائح. ويشتد الخطر إذا كان جاهل بالعربية من نقلة الشرع ورواة الحديث. لذلك كان الأصمعي رحمه الله مما ينقل عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وكأن عبد الله بن حجر إبراهيم قصد إلى عقد هذا المعنى المنثور عندما قال: وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديدي، ومثله مصحف من دفع بالنحو والأخذ من الذي وعى. إذن كأنهم يشيرون بذلك إلى حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وأختم هنا بكذلك ما يروى عن بعض الشناقط أنه كان يقول: لا يولم الضرب ممن لا يميز بالزيجون يدعون والهندات يدعون. ولم يزل اللحن عار ومسبة يسعى من وصم بها في إزالتها عن نفسه ولو بغمط الناس بطل الحق. وتأمل ما جرى من شعر النقائض بين شاعرين شنقيطيين، وأحدهم يقال الذيب شاعر قبيلة من قبائلهم، وآخر من يسمى مم بن عبد الحميد وهو كذلك أحد علماء الشناقطة. عندما مر الذيب بمحضرة يحضيه ابن عبد الودود وطلب من التلاميذ أن يعربوا له أبياتا من الرجز ضمنها طلبا منه أن يجعلوا قراه لبن الإبل، وهي: هل تعربوا لي يا تلاميذ الخلط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. إذن فأتاه تلميذ بلبن ناقة فورا وقال على البديهة: يا من نأى مزار داره وشط، أبشر إذا جن الظلام واختلط بنزل ليس يراه من فرط، فإننا لرحل طارق محط وحذفها للجزم والنصب فقط. إذن كأنه يشير لأنه أخطأ عندما قال: هل تعربوا، هكذا هل تعربوا، ولم يقل هل تعربون، فأشار إليه قال: وحذفها معناها أبشر، بأننا نعطيك ما أردت، أبشر إذا جن الظلام واختلط بنزل لسيره من فرط، فإننا لرحل طارق المحط وحذفها للجزم والنصب فقط. وفي الأبيات إشارة إلى لحن الشاعر الضيف فلم يعجبه التلحين فرد بأبيات، هذه أبيات صارت كأنها شعر. بعد ذلك وقع ما وقع بينهم من التهاجي والتراشق ولا يدرى إلى أين انتهت بهم. إذن هذا إنما ذكرته على كل حال لعل بعض إخواننا أن يكون عنده أو لعله كذلك تقوى رغبته في ورغبته في أن يقدم على هذا الكتاب وهو يريد أن يجتهد في تحصيل ما ذكره مؤلف رحمه الله فيه من الأحكام المتعلقة بالعربية. نعم، ونقرأ على الأقل اليوم مقدمة الكتاب. قال رحمه الله: وقبل ذلك أريد أن أعرج فقط بشيء من التعريف بمؤلف الكتاب وهو ابن هشام رحمه الله صاحب الكتاب الذي هو قطر الندى وصاحب الشرح كذلك عليه. واسمه رحمه الله الإمام العالم العلامة عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري الملقب بجمال الدين والمكنى بأبي محمد. أما على كل حال ابن هشام عندما نذكره جيد أن نقول الأنصاري حتى نخرج من كذلك سمو ابن هشام اللخمي وابن هشام كذلك، وكل على كل حال هو متأخر عنهم جميعا حتى ابن هشام صاحب السيرة. فعندما نقول الأنصاري يخرجون جميعا. عالم من علماء العربية، ولد في القاهرة سنة 708 للهجرة ونشأ فيها وترعرع فيها وشب على طلب العلم، وله رحمه الله كأي عالم من العلماء شيوخ، كان شافعيا يقال أنه، ثم بعد ذلك تحنبل أي صار على المذهب الحنبلي في الفقه. من شيوخه رحمه الله ابن السراج، ومن شيوخه أيضا التبريزي، هؤلاء كلهم علماء، والفاكهاني وكذلك ابن جماعة وأيضا أبو حيان، وله أيضا رحمه الله أيضا خلف تلامذة منهم. ولا أنسى كذلك أن من شيوخه أيضا ابن المرحل شهاب الدين. وأما تلامذته فله أيضا رحمه الله تلامذة، فهو رحمه الله أفاد بنفسه وبتلامذته كذلك، منهم جمال الدين إبراهيم بن محمد اللخم، وكذلك جمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري، وإبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوي. والعلماء على كل حال لهم فيه كلمات تدل على تقدمه وعلى أنه من المحققين، ومن أروعها ما قاله ابن خلدون رحمه الله فيه عندما قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر. ما زلنا ونحن بالمغرب بلاده، إذن بالمغرب، وبلغه هذا الخبر الذائع الشائع، قال: نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. أنحى من سيبويه. إذن فهذا بعض ما يكون من كلام العلماء في بيان مكانته ومنزلته رحمه الله. ألف هذا الكتاب الذي هو قطر الندى، وهكذا لا يزال العلماء يبلغ بهم العلم ما يبلغ، ولكنه ليس ذلك مانعا من أن يؤلفوا لصغار الطلبة كتبا تناسب مستواهم. فكتابه هذا مقدمة كما سوف يعبره رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو، بمعنى يذكر به، تذكرة أبي عمرو، مقصود أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو الإمام، إمام في القراءة وفي العربية كذلك. وسيبويه الذي هو كذلك إمام في النحو معروف، والخليل بن أحمد الفراهي للشيخ سيبويه، والفراء، تذكرة هؤلاء جميعا بمعنى يذكر بهم ويذكر بما كانوا عليه من التضلع والمعرفة بهذا العلم. جمال الدين هذا لقبه أبو محمد، كنيته عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري. إذن قلت هذا إنما هو قيد يخرج به كل من سمي بابن هشام كصاحب السيرة أولا القديم الذي كان قد لخص سيرة ابن إسحاق، ويخرج كذلك ابن هشام الخضراوي، ويخرج أيضا ابن هشام اللخمي. فابن هشام الأنصار هذا هو المعروف بالنحو، وله هذا الكتاب وكتب أخرى سوف أذكرها. إذن قال رحمه الله، قال ابن هشام: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرات والحجج، المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. وبعد فهذه نكت. وبعد إذن أولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله تبارك وتعالى على عادة العلماء في تأليفهم وفي خطبهم وفي دروسهم أن يبدأوا بحمد الله عز وجل. وحمد الله كما مر على كل حال هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر صفاته تبارك وتعالى محبة وتعظيما. وذكر من صفات الله عز وجل، قال: رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها. معناه كأنه شبه البلاغة بأنها لها نطاق، والنطاق إنما هو ما يشبه المئزر، تشتد به المرأة في نصفها كأنها نوع من التشمير والاستعداد لممارسة العمل. قال: بالآيات الباهرات والحجج، المنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وعلى آله صلى الله كذلك وسلم، على آل النبي صلى الله عليه وسلم، الهادين وأصحابه الذين شادوا من التشييد بمعنى بنوا بناء رفيعا عاليا، شادوا الدين، وشرف صلى الله عليه وشرفه وكرمه وعظمه. وبعد هكذا بضمها ضمة بناء، كان حذف ما تضاف إليها متضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم. فهذه واحدة من أحوال أربعة تكون البعد. ولكن قوله فهذه لإتيان بالفاء هنا، نعم، يشعر بأن بعد كما قيل أنها نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، ومهما على أنها من أدوات الشرط. لذلك وقعت الفاء هنا في حيز بعد، وبعد كأنها واقعة يعني في جواب شرط محذوف مقدر، ما دامت بعد نائبة عن ما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، تقضي الكلام مهما يكن من شيء فهذه نكت. نعم، وضائما يقصدون على كل حال بالنكت، وسوف يتكرر الكلام عن النكت: نكت فلان نكت، وثلاثيها نكت هكذا. وتقال في الأصل كلمة النكت تقال للشخص مثلا يأتي بالقضيب ويغمز به الأرض ويؤثر به الأرض فيقال نكت. وصار يستخدم كلمة النكت للطائف التي يستخرجها والمعاني الدقيقة التي لا يدل ربما عليها اللفظ، وإنما تستخرج استخراجا من الكلام، فيقال لهذا النوع نكت. قال: وبعد فهذه نكت، حررتها معناها والتحرير طبعا هو تخليص الألفاظ من كل ما يشوبها. قال حررتها على مقدمتي، إذن كتابه الذي هو قطر الندى مقدمة، على مقدمتي المسمات بقطر الندى، قطر الندى وبل الصدى. والعنوان على كل حال يشعر بأنه مقدم القطر، نعرف القطر على كل حال يسمى ما يتقاطر من الماء من السماء وما يقال القطر، يكون في شكل قطرات. والندى تقال لي أيضا ما يكون من بلل في الأرض، والبل كذلك من البلل، تقول يبتل المكان بمعنى أصابه ماء. والصدى المراد به طبعا العطش، قطر الندى وبل الصدى. إذن العنوان قلت مشعر ومفيد بأنه الكتاب هذا إنما هو مقدمة، تسميته بقطر الندى وبل الصدى يشعر بأن الكتاب إنما هو مقدمة، وأن من أراد أن يتضلع في علوم العربية فليبدأ بغيره أم هو دونه، ثم بعد ذلك يطلب الزيادة فيما زاد عليه من الكتب التي هي أوسع منه. قال رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها على مقدمتي المسمات بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها، من هذه النكت ترفع عنها الحجاب، والحجاب إذا ارتفع طبعا حصل الوضوح والظهور، كاشفة لنقابها فهي كالمتنقبة، والنقاب طبعا ربما يستر جزءا كبيرا من الوجه، والوجه هو الذي يعرف به الشخص، مكملة لشواهدها، والشواهد سوف يأتي كذلك بيان أن الشواهد هو الذي يؤتى به لإثبات القاعدة، كما أن المثال يؤتى به لتوضيحها، متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها. إذن يمكن للشخص أن يقتصر على هذه المقدمة ويقول يكفيني من العربية هذا القدر، لأني أصلا لا أطلب يعني في العربية أو في علوم الشريعة مستوى عاليا، وإنما أريد فقط أن أكون على قدر من المعرفة بالعربية يؤهلني لأني أفهم شيئا من كتاب الله عز وجل. قال وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، الأصل الذي هو قطر الندى، ينفع بهذا الشرح، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ونكتفي قلت بهذا المقدمة، وموعدنا القادم سوف يكون إن شاء الله يوم السبت، على أنه غدا كما قلت عندنا أيضا شرح أو تعليق على أو قراءة في كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله، وتبقى مواعيدنا أعيد كذلك وأكرر على أنها يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء على الساعة 5:30 بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.